الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 57 من تفسير معالم التنزيل من سورة البقرة، قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الصنف الأول الذي يتزيى بغير ما هو فيه ويحمل الحقد والغل والخصوم الفاجر في قلبه، ذكر الصنف الثاني وهم أصحاب المبادرة إلى الخيرات والتفاني في جلب الحسنات والبعد عن السيئات. وهكذا في كثير من المواطن يذكر الله عز وجل حال الصنفين، حال المؤمنين وحال الكافرين، وربما قدم ذكر المؤمنين وربما أخره لحكمة أرادها وخير علمه. وهذه الآية سبب نزولها في صهيب رضي الله عنه. وذكر الشيخ مقبل في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول ما أخرجه الحاكم عن عكرمة مرسلا قال: لما خرج صهيب مهاجرا تبعه لمكة فنثل كنانته فأخرج منها 40 سهما، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أصير بعده إلى السيف، فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يا الآية، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا يحيى: ربح البيع. قال وتلا عليه الآية. قال الشيخ مقبل: صحيح على شرط مسلم. أو قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال الشيخ مقبل: الحديث له طرق أخر أغلبها مراسيل كما في الإصابة والطبقات لابن سعد من القسم الأول، وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته. فيقول الله عز وجل: ومن الناس أي المؤمنين من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، من يبيع نفسه وماله من أجل الله عز وجل، فإن الشراء يأتي على المعنيين. والله ابتغاء مرضات الله فيه بيان لعظم درجة الإخلاص، فإن الإخلاص إذا دخل في أمر من الأمور نماه وجعله مقبولا عند الله عز وجل. وفيه بيان لحياة المسلم أنه في جميع شأنه مخلصا لربه، مسارعا إلى مرضاته، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهو يشتري نفسه من الله بالطاعات والقربات، ويبيع نفسه من الله بالمبادرة إلى الخير والمبرات. ثم قال: والله رؤوف بالعباد، أي بعباده الذين يسارعون إلى مرضاته، فيجازيهم الجزاء الأوفى على ما قدموا في ذات الله عز وجل. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، نداء من الله عز وجل للمؤمنين جميعا، وناداهم بنفض الإيمان لأنه أحرى وأدعى إلى الاستجابة والامتثال للأمر الإلهي. ادخلوا في السلم أي ادخلوا في الدين من جميع جوانبه، سواء في ذلك مسائل الاعتقاد فحققوها، أو مسائل العبادات فأتوا بها، أو مسائل العبادات أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فلا انتقاء في الدين بحيث يختار منه شيئا ويترك أشياء، بل ما أفرضه الله وجب علينا الإتيان به، وما شرعه الله تعين الإتيان به على الوجه الذي شرعه، فما كان من الواجبات أتي به على أنه واجب، وما كان من المستحبات أتي به وبودر إليه على أنه مستحب. وكذلك الدخول في الإسلام أيضا يكون بترك المحظور كالشرك بالله عز وجل والزنا وغير ذلك من المحرمات. ادخلوا في السلم كافة، أي جميعا ادخلوا في الإسلام واستسلموا وانقادوا لله عز وجل، أو أنكم خذوا بالإسلام جميعا، خذوا بالإسلام جميعه لا تفرقوا بين شيء منه. ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن اتباع خطوات الشيطان وآثار الشيطان وتزيين الشيطان سبب للضلال المبين، والله المستعان. ثم قال إنه لكم عدو مبين، بين السبب الذي من أجله دعا إلى منابذة الشيطان وعدم السير في خطواته، إنه لكم عدو مبين فسيمشي بك حتى يوردك الموارد. ومثال ذلك لو أن رجلا له عدو وهو يمشي خلفه، فربما خالف له الطريق هكذا وهكذا حتى يوقعه في حفرة أو في هلكة. فهكذا الشيطان ربما يزين لك طرق الباطل، وكما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويخوفك طرق الحق، كما قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فإذا ما مشى الإنسان خلفه وإذا به يصل إلى المهلكة التي ليس بعدها نجاة، والله المستعان. يقول إنه لكم عدو مبين، أي عداوته ظاهرة بينة لا يستطيع أن يخفيها، وذلك بسبب الحسد. فالحاسد مهما حاول إخفاء العداوة فإنها تظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه، والله المستعان. ثم يقول فإن زللتم، أي عن طريق الله وعن شرع الله، من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما جاءكم الحق والدلائل الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذا وعيد ودليل على انتقام الله عز وجل من مخالفي الكتاب والسنة، والله المستعان. فهو عزيز لا يغلب، وحكيم يجعل الأمور في مواطنها، ومن حكمته أنه لا يعاجل المذنب بالعقوبة لعله أن يتوب أو يستعتب، والله المستعان. قال قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي لطلب رضا الله تعالى، والله رؤوف بالعباد. روى عن ابن عباس والضحاك أن هذه الآية نزلت في سرية الرجيع، وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة: إنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفرا من علماء أصحابك يعلموننا دينك. وكان ذلك مكرا منهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيب بن عدي الأنصاري ومرثد بن أبي مرثد الغنوي وخالد بن بكير وعبد الله بن طارق بن شهاب البلوي وزيد بن الدثين الدثنة، وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري. قال أبو هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فصاروا فنزلوا ببطن الرجيع بين مكة والمدينة، ومعهم تمر عجوة فأكلوا، فمرت عجوز فأبصرت النوى، فرجعت إلى قومها بمكة وقالت قد سلك هذا الطريق أهل يثرب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فركب 70 رجلا منهم معهم الرماح حتى أحاطوا بهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاكتفوا آثارهم حتى وجدوا ما أكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا تمر يثرب، فاتبعوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد المكان الصلب المرتفع، فأحاط بهم القوم فقتلوا مرثدا وخالدا وعبد الله بن طارق، ونثر عاصم بن ثابت كنانته، وفيها سبع أسهم، فقتل بكل سهم رجلا من عظماء المشركين. ثم قال: اللهم إني حميت دينك صدر النهار فاحمل احمي آخر النهار. ثم أحاط به المشركون فقتلوه، فلما قتلوه أرادوا حز رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في كحفه الخمر. فأرسل الله رجلا من الدبر نوع من الحشرات التي تقرص، شبيه بالنحلة، ودبره ملون بين الأصفر والأسود، وهي الزنابير، فحمت عاصما فلم يقدروا عليه، فسمي حمى الدبر. فقالوا: دعوا حتى تمسي فتذهب عنه فتأخذه. فجاءت سحابة سوداء وأمطرت مطرا كالعزالي، يعني مطرا غزيرا كالماء يصب من فيه الآنية. فبعث الله الوادي غديرا فاحتمل عاصما به، فذهب به إلى الجنة، وحمل 50 من المشركين إلى النار. وكان عاصم قد أعطى الله تعالى عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته، يقول: عجبا لحفظ الله لعبد المؤمن، كان عاصما نذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع عاصم في حياته. وأسر المشركون خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثنة، فذهبوا بهما إلى مكة. فأما خبيب فابتاعه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ليقتلوه بأبيهم، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بنات الحارث موسى ليستحد به، فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة، فما راعى المرأة إلا خبيب قد أجلس الصبي على فخذه والموسى بيده. فصاحت المرأة فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، إن الغدر ليس من شأننا. فقالت المرأة: بعد والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثوق بالحديد، وما بمكة من ثمرة إن كان إلا رزقا، رزقه الله خبيبا. ثم إنهم خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، وأرادوا أن يصلبوه، فقال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه. فكان خبيب هو أول من سن لكل مسلم قتل صبرا أن يوثق ويقتل. فقال لهم نعم الصلاة فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن يحسبوا أنما بي جزع لزدت، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم أنشا يقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو ممزعي. فصلبوه حيا، فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ سلامي رسولك، فأبلغه سلامي. ثم قام أبو صلوع عقبة بن الحارث فقتله، ثم أسلم عقبة رضي الله عنه، أسلم وحسن إسلامه. ويقال كان رجل من المشركين يقال له سلمان أبو ميسرة، معه رمح فوضعه بين ثديي خبيب، فقال له خبيب: اتق الله. فما زاد ذلك إلا عتوا فطعنه فأنفذه، وذلك قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة وبالإثم، يعني سلامان. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، فبعثه مع مولى له يسمى نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبيه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بالحرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندك الآن بمكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قاتله النصاص فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال لأصحابه: أيكم ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله وصاحب المقداد بن الأسود. فخرج يمشيان بالليل ويكمنان بالنهار حتى أتى التنعيم ليلا، وإذا حول الخشبة 40 رجلا من المشركين نائمون نشاوى، فأنزلاه فإذا هو رطب ينثني، لم يتغير منه شيء بعد 40 يوما، ويده على جراحته وهي تبض دما لون لون دم والريح ريح المسك، فحمله الزبير على فرسه وسار فانتبه الكفار، وقد فقدوا خبيبة فأخبروا قريشا فركب منهم 70، فلما لحقوهما هدف الزبير خبيبا فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض. هذا كله لا يثبت، بعض القصة صحيح وبعضه لا يثبت. فقال الزبير: ما جرأكم علينا يا معشر قريش؟ ثم رفع العمام عن رأسه وقال: أنا الزبير العوام وأمي صفية بنت عبد المطلب وصاحب المقداد بن أسود أسدان رابضان يدافعان عن شبليهما، فإن شئتم ناضلتكم وإن شئتم نازلتكم وإن شئتم انصرفتم. فانصرفوا إلى مكة، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده، فقال: يا محمد، إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك. فنزل في الزبير والمقداد بن أسود ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله حين شريا أنفسهما لإنزال خبيب من خشبه، كما تقدم لا يثبت. وما ذكره الشيخ مقبل في صحيح المسند هو أصح. وقال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أخذه المشركون في رهط من المؤمنين فعذبوهم، فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير، لا يضركم أمنكم كنت أمنكم كنت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني؟ ففعلوا، وكان شرط عليهم راحلة ونفقة، فأقام بمكة ما شاء الله، ثم خرج إلى المدينة، فتلقاه أبو بكر وعمر في رجال، فقال له أبو بكر: ربح بيعك يا أبا يحيى. فقال له صهيب: وبيعك فلا تتحسر. قال صهيب: ما ذاك؟ قال: قد أنزل الله فيك وقرأ عليه هذه الآية. قال سعيد بن المسيب وعطاء: أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من المشركين من مشركي قريش، فنزل عن راحلته ونثل ما كان في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني لمن أرماكم رجلا، والله لا أضع سهما مما في كنانتي إلا في قلب رجل منكم، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نفعل. ففعل ذلك، فأنزل الله هذه الآية. تفاني من أجل دين الله وصبر وبذل كله لدين الله. وقال الحسن: أتدرون في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم يلقى الكافر فيقول له: قل لا إله إلا الله، فيابى أن يقولها. فقال المسلم: والله لأشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل وحده حتى قتل. هذا تفسير بالمعنى العام. التفسير بالمعنى العام أنها عامة في كل من بذل من أجل دين الله عز وجل، والتفسير بالمعنى الخاص أنها نزلت في صهيب. والقاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: نزلت الآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن عباس: أرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال: وأنا أشري نفسي من الله، فقاتله فاقتتل الرجلان لذلك. وكان علي إذا قرأ هذه الآية يقول: اقتتل ورب الكعبة. وسمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فقال عمر: إن لله وإنا إليه راجعون. قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. قال في السند: انقطاع. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال أخبرنا علي بن الجعد، أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي غالب حزور مختلف فيه، والشيخ مقبل يحسن له. عن أبي أمامة أن رجل رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قرأ أهل الحجاز والكسائي السلم ها هنا بفتح السين، وقرأ الباقون بكسرها السلم، السلم والسلم. وقرأ الباقون بكسرها في سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم بالكسر. وقرأ أبو بكر والباقون بالفتح، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم بالكسر حمزة وأبو بكر. نزلت هذه الآية في مؤمن أهل الكتاب عبد الله بن سلام النضيري وأصحابه، وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت ويكرهون لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلموا، وقالوا: يا رسول الله، إن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها في صلاتنا بالليل. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا منكر. كان عبد الله بن سلام وهو من أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله مبشرين بالجنة يطلب هذا، هذا منكر. أي في الإسلام، قال مجاهد: في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم كافة، أي جميعا، وقيل ادخلوا في الإسلام إلى منتهى شرائعه كافين عن المجاوزة إلى غيره، وأصل السلم من الاستسلام والانقياد، ولذلك قيل للصلح سلم. قال حذيفة بن اليمان في هذه الآية: الإسلام ثمانية أسهم، فعد الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: قد خاب من لا سهم له. وفي الإيمان لابن أبي شيبة: إن الإسلام منازل ومنارة وصوى، ثم ذكر هذه المذكورات. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي آثاره فيما زين لكم من تحريم السبت ولحوم الإبل وغيره، إنه لكم عدو مبين. قال: أخبرنا محمد بن حسن المروزي، قال: أخبرنا أبو العباس الطحان، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي، قال: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا مجال الضعيف عن الشعبي عن جابر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. التهوك هو الوقوع بالأمر بغير روية، والحديث له شواهد، حديث ثابت بطرقه، وأما هذه الطريق فهي ضعيفة فيها مجالد. قوله: فإن زللتم أي ضللتم، وقيل ملتم يقال زلت قدمه تزل زلا، والزلل إذا دحضت، قال ابن عباس يعني الشرك، قال قتادة: قد علم الله أنه سيزول زالون من الناس، فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون له به الحجة عليهم: من بعد ما جاءتكم البينات أي الدلالات الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز في نقمته، حكيم في أمره، فالعزيز هو الغالب الذي لا يفوته شيء، والحكيم ذو الإصابة في الأمر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ترخص لنا أن الآية سبب نزولها في صهيب رضي الله عنه، وترخص لنا أن الواجب على المسلمين الدخول في السلم كافة، لا انتقائية في الدين، يأخذ الإنسان ما عجبه ويترك ما لم يعجبه. نحن مأمورون بالدخول في الإسلام من جميع جوانبه، والله المستعان.